الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. لا تنسوا ترك الحرام، لا تنسوا إتقان الفرائض، لا تنسوا أداء النوافل. هذه الثلاثة هي تقوى الله. من زلت قدمه ووقع في الحرام الوقت مناسب أن يترك، أن يستغفر، أن يتوب، أن يرجع، أن يعود، أن يؤوب، أن يجأر إلى الله تعالى بالدعاء إني عائد إليك. خطبة الجمعة شرعت ليذكر بعضنا بعضا، لنتذكر ترك الحرام، لأن أصعب ما يكون أن يموت المرء يوم يموت وهو مقيم على الحرام مصر عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الحرام سم يفسد إيماننا، الحرام أصعب ما تواجه به ربك يوم القيامة. الوقت مناسب أيها الإخوة، إن كان واحد فينا مقيما على الحرام أن يتوب، أن يرجع، أن يستغفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فالوقت مناسب يا أيها الإخوة، إن كان واحد فينا مقيما على الحرام أن يتوب في هذه اللحظة، في هذه الساعة، في هذا الوقت. وإن كان فينا مقيما أو مقصرا بالفرائض فالوقت مناسب أن يستدرك، أن يقضي ما فات، ثم أدي من النوافل ما استطعت. بعد هذا أنت إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت حميدا. حياتك خير لك ومماتك خير لك. هذه هي التقوى على مستوى الفرد. ثم نحن بحاجة أن تشيع التقوى في المجتمع، أن تكون التقوى هي الهوية التي تدور بيننا، أن يكون العلم والعمل هو المشترك بين أبناء البلد بل البلاد. ومن أجل أن تكون التقوى سلعة لكل الناس، نحن بحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك تصير التقوى دائرة بين العباد جميعا. هذه التقوى على مستوى الفرد في الثلاثة، وهذه التقوى على مستوى المجتمع في الواحدة. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل خطب الجمعة وكل الدروس تدور على هذه الأربعة. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. عنوان خطبة اليوم: مبارك للناجحين. بالأمس ظهرت نتائج الثانوية العامة، واليوم ظهرت نتائج الإعدادية، وقبل أسبوع أو اثنين كانت تظهر نتائج المواد الجامعية متتابعة. وقبلها ظهرت نتائج الصفوف الانتقالية، فسر من ابيضت صحائفه وحزن من اسودت، فرح من وجد نتيجة جهده وتعبه، وتألم من وجد نتيجة تفريطه ولهوه. نحن في هذه الخطبة نبارك للناجحين من أبنائنا وبناتنا والمتفوقين، ونشد على أيدي المقصرين ليسيدوا من التجربة فيعودوا للسبق بعزم وإصرار. ليس العيب أن تسقط، لكن العيب أن تبقى أرضا. ليس العيب أن تخطئ، لكن العيب ألا تتعلم من خطئك. في صدور نتائج الامتحانات عبر أحببت أن أعرض ثنتين منها، وأختم بنصائح سريعة للطلاب. أما العبرة الأولى وهي عامة للطلاب وغيرهم، لكل مجتهد نصيب. 100% كل من يسعى سيجد نتيجة سعيه، لكل مجتهد نصيب. فلا يضحكن عليك أحد بأن يبقيك تلهو وتلعب وتسمر ثم يقول لك إن الله غفور رحيم. لا يضحكن عليك أحد ليقول إلهو والعب وافرح واطرب ثم أنت من الناجحين، مستحيل. لكل مجتهد نصيب. لا يضيعن أحد حياته باللهو واللعب والمجون ثم يقول إذا صرت في 70 سأتوب وأقبل على الله وربك يقبل الجميع. لا يضحكن عليك أحد بهذا الكلام. لكل مجتهد نصيب. هذا الأمر يبدو واضحا في الدنيا، لكنه سيظهر واضحا أكثر في الآخرة. من أمضى عامه عاكفا على دراسته، مشغولا بعلمه وعمله، باذلا وقته لمنهاجه، رأيته عند صدور النتائج فرحا مسرورا يقول هاء مقرأ كتابي. بينما من أتبع نفسه هواها في بحر العام وانشغل بلذائذه والأوهام وضيع أوقاته في اللهو والمنام، تراه عند صدور النتائج كئيبا حزينا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، عضا أصابع الندم. إذا كان هذا الحال في نتائج الدنيا، فكيف الحال عند نتائج الآخرة؟ يا أخوان، بالضبط بالضبط هذا ما سيحدث. ديروا بالكم، يلي عم بيروح أعماره، يلي عم بيروح أعوامه، يلي عم بيروح وقته، أكله وشربه لعبه ونوم، كما يحدث مع من يرسب في الدنيا بشكل أكبر بكثير سيحدث في الآخرة. ما حدا يضحك على حدا ويقول له الله غفور رحيم، الله بيسامح الجميع، الله حيدخل كل هالعباد الجنة. مو معقول أصلا الجنة ليش خلقها؟ معقول بس المجتهدين يدخلوا؟ شو رأيكم وزارة التربية تنجح كل الطلاب ويقولوا مو معقول الطلاب خطية، احنا كنا في سنوات أزمة نجحوا الكل. لئن فعلت فإنه الظلم عينه، عين الظلم أن تنجح الجميع. فما أحد تسول له نفسه بأن لا تعمل، العب افرح اطرب، ثم هناك مغفرة الله ستشملك. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني إني تيقنت أن هناك امتحان وفحص ويوم قيامة وعملت لهذا اليوم. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أنتم في الدنيا منعتم أنفسكم من حظوظها، أنتم في الدنيا اجتهدتم بالعمل والنصب، الآن ستكافؤون. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. يا حسرتي هالمال روحت بأماكن غير جيدة، هالجاه روحت بشيء من اللهو واللعب، ضيعت جاهي وضيعت مالي. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. لكل مجتهد نصيب. لئن كان الراسب في امتحان الدنيا يستطيع التدارك في العام القادم، فإن الراسب في امتحان الآخرة ليس له تدارك، لأنه امتحان أخير. فليشد العزم أيها الإخوة من نسي، وليرجع إلى ربه من ابتعد. هذا الكلام للطلاب، ولنا نحن لغير الطلاب نفيد منه جميعا. وهذه عبرة من صدور نتائج الامتحانات الأولى. أما العبرة الثانية فالامتحان صفة عقلاء الدنيا. كل عقلاء الدنيا يقرون بأنه لا بد أن يكون هناك امتحان. وحدهم المجانين يقولون لا، ما بدناش امتحان. عقلاء الدنيا متفقون أنه لا بد من امتحان. الامتحان صفة عقلاء الدنيا. لا يتصور عاقل أن يمنح طالب رتبة علمية أو عملية جديدة إلا بعد امتحان أو اختبار وتمحيص. ما حدا بيتصور أنه منعطي حدا شهادة طب بدون فحص. ما حدا بيتصور أنه منعطي طالب شهادة بكالوريا ومنقول له جمعت 100% بس بدون فحص. ما في عاقل يتصور طالب الكفاءة اليوم تطلع النتائج قبل ساعتين كله نجح وكله 100%، وأصلا الامتحانات لغيناها بلاش امتحان. لا يتصور عاقل أن يمنح طالب رتبة علمية أو عملية جديدة إلا بعد اختبار وامتحان وتمحيص. ولا أن يرقى موظف إلا بعد اختبار. ولا أن يجاز طبيب أو مهندس أو محامي إلا بعد اختبار. وتخيل لو ألغيت الامتحانات من الدنيا، ما الذي سيحدث؟ سيستوي المحسن والمسيء. سينال من أمضى عامه في اللهو واللعب الدرجة نفسها التي نالها من أمضى عامه في الجد والاجتهاد. وهذا ما لا يرضاه أحد ولا يقبله عاقل، لأن فيه من الظلم ما فيه. من أجل هذا أيها الإخوة يمتحننا الله في إيماننا. لماذا يمتحننا الله في إيماننا؟ لماذا يصاب قوم بالفقر ويصاب قوم بالغنى؟ لماذا يمرض الصالحون؟ لماذا يهزم المسلمون في غزوة أحد؟ لماذا تقع أنت في ضائقة وشدة مع أنك منضبط بأمر الله عز وجل؟ لماذا يمتحننا الله؟ لأن الامتحان سمة العقلاء، ولأن الناس في العافية متساوون، لكن عند الامتحان يتمايزون. وليكون الامتحان عادلا سيمر على جميع أسئلة المنهاج من أول المقرر إلى آخره. ستمتحن بالفقر، وتمتحن بالغنى، وتمتحن بالصحة، وتمتحن بالمرض، وتمتحن بالنصر، وتمتحن بالهزيمة، وتمتحن بالقلة، وتمتحن بالكثرة، وتمتحن بالصلاة، وتمتحن بالصوم، وتمتحن بالمرأة الحرام، وتمتحن بالزوجة، وتمتحن بالولد، وتمتحن بفقد الولد. لابد أن تكون الأسئلة من كل المنهاج. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلا يقولن رجل لماذا يمتحننا الله هذه الامتحانات، ولا يتبرمن امرؤ من الامتحان، بل ليري كل منا ربه من نفسه خيرا وليستعن بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واعلموا أنه كلما صعب الامتحان كلما علت الرتبة التي ستنالها بعده. امتحان الليسانس أصعب من امتحان البكالوريا، امتحان البكالوريا أصعب من امتحان الكفاءة، امتحان الكفاءة أصعب من امتحان الابتدائي، امتحان الابتدائي أصعب من امتحان الروضة. كلما صعب الامتحان علت الرتبة التي ستأخذها بعده. من أجل هذا كان أصعب الامتحانات يوجه لأنبياء الله تعالى، ثم الأمثل فالأمثل، لأنهم بصبرهم العالي وبانضباطهم الدقيق بشرع الله صاروا أعلى الناس رتبة في الدنيا والآخرة. روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء، أشد امتحانا، أشد تمحيصا؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. جاء في كتاب الفوائد: الطريق درب تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل. فيك تتخيل أبو الأنبياء يلقى في النار، شو هالشدة والصعوبة؟ وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحد يقول ليش عم امتحن، ليش هالشدائد نازل فيني، ليش هالصعوبات؟ كلما على الامتحان ستنال رتبة أكثر إذا نجحت. فمهما صعب الامتحان والابتلاء وكنت فيه منضبطا بأمر الله تعالى ملتزما شرعه، فأعد نفسك للرتب العالية والمنازل السنية، فبعد كل محنة منحة، وبعد كل شدة شدة، وبعد كل ابتلاء عطاء. الامتحانات سمة العقلاء في الدنيا، وكلما صعب الامتحان صعبت الرتبة التي ستنالها بعده. أما خاتمة الخطبة فنصائح سريعة للطلاب: أولا، العلم لا ينتهي، والشهادة التي نلت ليست هدفك الأخير في دراستك، بل الشهادة مفتاح دخولك إلى مدينة العلم، والعلم والصبر توأمان. قد ضل من حسب الشهادة غاية، إن الشهادة مقبض المفتاح. أنت ما أخذت العلم، أنت أخذت المفتاح يلي بده يفوتك على العلم. فإذا نجحت في مرحلتك فلا تتوقف عن التحصيل، وقل: ربي زدني علما. كان الإمام أحمد بن حنبل يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني نحن لأيما تحضرنا نتعلم، حتى لما نحن مننزل واحد على القبر منقل له: اعلم يا عبد الله، ما هو مات وصار الآن بالقبر. هكذا الإسلام، مع المحبرة إلى المقبرة. سواء كنت طالب مدرسة أو طالب جامعة أو طالب دراسات عليا أو مدرس في الجامعة أو نجار أو حداد أو خباز أو طحان، العلم عند المسلم لا يتوقف إلى آخر نفس من أنفاسه. اثنين، العلم ثلاثة: علم بالله، وعلم بأمر الله، وعلم بخلق الله. العلم بالله يسمى علم الحقيقة، وهو أن تتعلم كيف تطيع الله فلا تعصيه، وكيف تذكره فلا تنساه، وكيف تشكره فلا تكفره. وإلا أيها الشباب، أيها الإخوة، أيتها الفتيات، من ربح الكون كله وخسر الله، ماذا ربح؟ خذ كل شهادات الدنيا بس الله مو رضيان عنه، شو الفائدة؟ أول علم العلم بالله، أن تتعلم كيف تطيع الله فلا تعصيه، كيف تشكره فلا تكفره، كيف تذكره فلا تنسى. أما العلم بأمر الله فهو ما يسمى علم الشريعة، وهو أن تعرف أوامر الله ونواهيه، أن تعرف حلاله وحرامه، أن تعرف قرآنه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا غاب الشرع عن العلم أفسد بدل أن يصلح، وخرب بدل أن يعمر. يقول جود، وهو مؤرخ وباحث إنجليزي معاصر: إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة الجديرة بالآلهة، ولكننا نستعملها بعقل الأطفال والوحوش. إن العلم يعلمك كيف تصنع الآلات والمحركات، لكن الدين يعلمك كيف تستعملها فيما يسعدك ويسعد الآخرين. وإلا اللي صنعوا أسلحة الدمار الشامل شو هؤلاء؟ أغبياء؟ أبدا، هم علماء، لكن استخدموا هذا العلم للتدمير والإساءة. الذين يخترعون ما يؤذي البشرية هؤلاء جهلاء، هؤلاء علماء بس عندهم علم بخلق الله، بس ما عندهم لا علم بالله ولا بدين الله، فيستخدمون العلم في الإضرار بدل النفع. وأما العلم بخلق الله فهو ما يسمى العلوم الكونية أو العلوم التطبيقية. وأنتم أيها الإخوة ونحن بحاجة إلى الثلاثة: العلم بالله، والعلم بأمر الله، والعلم بخلق الله. ثالثا، العلم الذي يجعلك تتيه على الآخرين ما هو إلا نوع من الغرور. هذا مو علم. أي شهادة بتخليك تتكبر على اللي قاعدين هذا مو علم، هذا غرور. أي رتبة جامعية مدرسية بتخليك تتكبر على والديك هذا مو علم، هذا غرور ركبك. رابعا وأخيرا، للناجحين في الثانوية العامة أقول: راعي عند اختيارك اختصاصك الجامعي رغبتك وقدرتك وفرصتك. رغبة، قدرة، فرصة. مرات أنت بترغب بشيء بس ما عندك قدرة له، مرات بترغب بشيء وبتقدر عليه بس ما اجتك الفرصة. رغبة، قدرة، فرصة. رغبتك محترمة في الاختيار، إذ ينتج المرء في الاختصاص الذي يرغب به ويحب أكثر بكثير مما ينتج فيما لا يرغب، على أن الرغبة تقيدها القدرة. فبعض الاختصاصات تحتاج إلى قدرة بدنية جيدة، فإن لم تملكها فابحث عن اختصاص آخر. بعض الاختصاص تحتاج إلى قدرة مالية عالية عند التخرج لتبدأ العمل، فإن لم تملك هذه القدرة أو نحوها فغير رغبتك، ابحث عن شيء آخر. بعض الاختصاصات تحتاج إلى ذاكرة قوية، بعضها إلى مهارات فنية عالية، بعضها إلى مهارات بيئية. فاختر من الاختصاصات ما ترغب به ويتوافق مع قدراتك. هذا من جهة. ثم من جهة أخرى، ما أتيحت لك فرصته، فربما رغبت أمرا وتملك قدراته لكن لم يساعدك مجموعك على التسجيل به، فلا تقف عنده حزينا كئيبا، ولكن ابحث عن غيره مما يجمع بين الرغبة والقدرة والفرصة. لا تزعل يا طالب البكالوريا: يا أخي أنا بدي كذا وبحبه وعندي قدرة بس ما إجاني، بدي صار طبيب نفسي، خذوني عن طبيب نفسي عالجني. ما في حرج، ابحث عن غيره مما ترغب ولو بدرجة أدنى مع قدرة جيدة أتيحت لك الفرصة به. يمكنكم أيها الشباب أيتها الفتيات أن تراجعوا وتراجعنا خطبة كيف أختار تخصص الجامعي في سلسلة هموم الشباب. لما عقدنا سلسلة هموم الشباب كان هناك خطبة كيف أختار تخصص الجامعي، فيها شيء مفيد لكم عندما تختارون اختصاصكم. ومحاضرة اختيار التخصص الجامعي، نحن عقدنا في المسجد هنا على مدى سنتين محاضرة كيف أختار تخصص الجامعي، اختيار التخصص الجامعي، وكلا الأمرين الخطبة والمحاضرة موجودان على الشابكة. ختاما أيها الإخوة، تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وهو الصاحب في الوحدة والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. اللهم بارك للناجحين علمهم وعملهم، واجبر تقصير من قصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.